السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الرحمة الغراء، وكل عام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام، صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعله رمضان رحمة على العالمين من المسلمين أجمعين، وأن يجعله قدوم خير على أمة الإسلام، وأن ينجيها من كل شر. أهلا وسهلا، مرحبا، شهر الصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. أتى رمضان على العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للميعاد. علينا أن نستقبل رمضان بصدر منشرح وبأعضاء نشطة لأداء تلك الطاعة والعبادة، ولترويض النفس على التزام أمر الله جل وعلا، على قراءة القرآن وتدبره والعمل بالقرآن، على مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمات، ويذكرها الله جل وعلا في ملئه الملائكي الأعلى. علينا أن ننشط في صلة الأرحام والبر بالوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف، والصدقات في وجوه البر. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس مطلقا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولنحذر كل الحذر من أن نفسد صيامنا بالقيل والقال وإضاعة الأموال وإضاعة الأعمار وإضاعة الأوقات أمام الشاشات الماجنة والتمثيليات الفاجرة والنساء الخليعات. إياك إياك أن تصوم عن الطعام والشراب والنساء ثم تفطر على سائر المحرمات من الكذب والغيبة والغش والخداع والنظرة بشهوة وقطع الأرحام وترك الصلاة والنوم بالنهار والسمر بالليل على الملهيات المفسدات. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وشرع الله عز وجل الصيام لتحصيل التقوى، لعلكم تتقون، وهي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، وهي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله، لنتحصل على هذه الثمرة التي من أجلها شرع الله جل وعلا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى، تقواه في الغيب والشهادة، وتقوى عذابه واتخاذ حائل دون عذابه، وتقوى يوم يرجع المرء فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أهلينا وأموالنا، وأن يبارك في مشاهدينا وفي قناة الرحمة وعامليها والمسؤولين القائمين عليها، وأن يحفظ الجميع من كل شر ومن كل سوء في الدين والدنيا والمال والأهل والولد، وأن يعيننا جميعا على أداء هذه الرسالة، رسالة الدعوة إلى الله عز وجل بنقاء وصفاء وتجرد، كتابا وسنة، بفهم سلف الأمة الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم نرجع إلى موضوعنا ولقائنا، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري الذي نرويه بإسنادنا إليه. قال في هذا الكتاب في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، أبو نعيم الفضل بن دكين الإمام الكوفي، سفيان هو الثوري أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الإمام أمير المؤمنين في الحديث، أحد الفقهاء الذين كان لهم مذهب يتبع. سفيان عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي الإمام، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن همام وهو ابن الحارث، عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب السر الذي أطلعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه أسماء المنافقين رضي الله تعالى عنه، الذي كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر لأن الخير لن يفوته، فقد سأل عامة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة مخصصا بالسؤال عن الشر كما قال مخافة أن يدركني، أي لئلا أقع في هذا الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله عز وجل بيّن سبيل المجرمين وحذر منها وبيّن مغبة الوقوع فيها وعاقبة أهليها، وبين طريق الشر وأمر بسلوكها، وبين ثواب سالكيها وصفات متبعيها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكان الصحابة يعرفون الجاهلية ويعرفون الإسلام، يعرفون الحق ويعرفون الباطل، يعرفون السنة ويعرفون خلافها، السنة ليعملوها والحق ليسلكوا سبيله، والبدعة والباطل ليحذروها. فربما يجهل المرء بدعة أو معصية أو خطأ من الأخطاء فيقع فيه وهو لا يدري، وهو لا يدري. وكم من مريد للخير لا يصيبه. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن الشر حتى يحذره وحتى يجتنبه، والله عز وجل قيضه لهذه المسائل حتى نعلم إجابات النبي عليه الصلاة والسلام إياه على مسائله عن الشر لنحذره كما حذره حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء ويا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ القراء هم العلماء، القراء هم الأئمة، القراء هم الدعاة، القراء هم الخطباء، القراء هم الوعاظ. فهؤلاء قرأوا وتعلموا، فعليهم أن يستمسكوا بما تعلموا وأن يسلكوا السبيل الذي عرفوا حدوده وعرفوا صفاته، فإن كانوا بهذه المثابة لقد سبقوا سبقا بعيدا. يا معشر القراء استقيموا، أي لا تعوجوا ولا تميلوا يمينا ولا شمالا بعيدا عن الصراط المستقيم. استقيموا أي اسلكوا السبيل والصراط المستقيم التي تعلمتموها في قراءتكم وفي علمكم، التي أبصرتم معالمها في كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، التي رأيتم عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، خيرية مطلقة اتصفوا بها، خير الناس في العلم والإيمان، خير الناس في العمل والورع والالتزام بأمر الله، خير الناس في الدعوة إلى هذا الدين، خير الناس في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، خير الناس مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يا معشر القراء استقيموا على هذا الصراط المستقيم الذي تعلمتموه، فإن فعلتم ذلك لقد سبقتم سبقا بعيدا لا يلحقكم فيه أحد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا التزمتم هذا العلم وصرتم محققي هذا الإيمان والقائمين بهذا الدين الذي تعلمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا لا يقاربكم فيه أحد ولا يدانيكم فيه أحد إلا من صار مثلكم عاملا بعد علم. فالعلم إذا قام به حامله فهو العالم الحق، وهو الذي يرفعه الله عز وجل فوق سائر الناس، لأنه حامل هذا الدين والمبلغ عن رب العالمين والواسطة بين النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وبين أمته. فمن الذي يؤدي للناس القرآن ويؤدي للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلماء، إلا القراء الذين يرفعهم الله عز وجل بعلمهم وعملهم. فالعلم الخشية، العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هو الذي يورث حامله الخشية، الخشية التي تظهر في العمل وتظهر في الخوف من تعدي حدود الله، وتظهر في دعوة الناس إلى هذا السبيل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوون. لا يستوي عالم وجهول، لا يستوي عامل ومعاند معوج عن الطريق. فمن كان من القراء العاملين، من كان من القراء الذين ترجموا قراءتهم وعلمهم إلى عمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أصحابه على القرآن ليحفظوه وعلى الإيمان، أوتينا القرآن والإيمان معا، هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القرآن، القراءة، العلم، السنة والإيمان الذي هو العمل ملازم لهذه القراءة. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذ الواحد منهم الخمس الآيات من القرآن ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا بعد أن يعمل بها. فأوتينا القرآن والعلم والإيمان معا، القراءة، العلم، العمل ملازم. وكثير من الصحابة لم يكن يحفظ القرآن، إلا أن جماعتهم لم يخرجوا عن تعاليم القرآن ولا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بينهم القراء العلماء، حملة القرآن وحفظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء مقدمين. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من علماء الصحابة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. والحديث مختلف فيه، وأظن الراجع أنه لا يثبت فيه إرسال. ومن العلماء من حسنه بالشواهد العامة، وأن العلماء مقدمون وأن القراء مقدمون، كما ذكرنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم من بينهم يرفعهم الله عز وجل درجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، تقرأها وتعمل بها. فلا يكون من أهل القرآن إلا من عمل به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله هم الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، والحديث في مسلم، الحديث في مسلم. فالقراء أهل القرآن هم الذين يعملون به، يرفعهم الله عز وجل درجات، يرفعهم الله عز وجل درجات في الجنة، ودرجة الجنة الواحدة كما بين السماء والأرض. كلما قرأ الإنسان آية من القرآن، القراءة العامة، قراءة بتدبر بفهم بعمل بما ورد في هذه الآيات، كل آية يرفعه الله عز وجل بها درجة. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فالقراء العلماء فوق غيرهم من المؤمنين درجات في الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب من قرأه وتدبره والتزم أحكامه، يرفعه الله عز وجل درجات، ويخفض به آخرين، ويضع به آخرين، ويذل به آخرين، الذين أعرضوا عنه، الذين لم يؤمنوا به، الذين لم يقرؤوه، الذين لم يتدبروه، الذين هجروه، هجروا التلاوة، هجروا التدبر، هجروا الإيمان، هجروا العمل به، هجروا الاستشفاء به، هجروا الدعوة إليه وبه. فدعوة أهل السنة من القرآن إلى القرآن، من كتاب الله إلى كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعة الله سبق أولئك، سبقهم في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح، وسبقهم في الآخرة إلى تجاوز الصراط الممدود بين متن على متن جهنم، سبقهم إلى دخول الجنة، سبقهم إلى الدرجات العالية في الجنة. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. استقيموا على قراءتكم، اعتصموا بالقرآن الذي قرأتم، تمسكوا، احتموا بالعلم الذي تعلمتم، ففي هذه الحالة لقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا، قرأت القرآن فانحرفت عنه وأعرضت عن العمل به وتأولته على غير وجهه وحرفته عن ظاهره وخرجت عن طريق من فهمه، فنال رضوان الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخذتم يمينا وشمالا، بعدتم عن الصراط المستقيم، أخذتم يمينا وشمالا، فقد ضللتم، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذي يقرأ والذي يعلم ثم لا يعمل، إما لا يعمل اتباعا لهواه في تأويل القرآن على هذا الهوى، أو لا يعمل معاندة للقرآن واتباعا للشهوات والملذات. فالإنسان إما أن ينحرف عن الصراط المستقيم وعن العمل بالقرآن الكريم بشهوة أو بهوى. الهوى اتباع نفسه الأمارة بالسوء التي تسول له وتؤول له وتحرف له القرآن على غير مراد الرب جل وعلا، فلا تفهم كما فهم الصحابة ولا تعمل كما عمل الصحابة، أو بشهوة تغلبه الشهوة، شهوة المنصب، شهوة الكلام، شهوة البطن، شهوة النظر، شهوة الفرج، شهوة اللمس، شهوات تغلبه نفسه عليها والوقوع فيها بعيدا عن القرآن. من كان كذلك لقد ضل ضلالا بعيدا. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هكذا، هكذا الاستقامة التي كان عليها الصحابة، التي كان عليها التابعون الذين كانوا يقرؤون ويعملون، يسمعون فيلتزمون، يرون النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فعلى آثاره سائرون، والتابعون من بعدهم وتابعوهم يعمل بما علم، يحول علمه إلى حياة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد سأل إنسان عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته ترجمة للقرآن. الأمر بالإيمان، الأمر بالعبادة، الأمر بخوف الله عز وجل، الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بصلة الأرحام، الأمر بحسن الخلق، النهي عن الضاد، هذه الأشياء كلها في القرآن. كان القرآن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خلقه رهن القرآن، لا يخرج في أحواله كلها عن القرآن، فهو المترجم للقرآن بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حياته العملية هي القرآن، هي الوحي الذي أوحى الله به إليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام رهن القرآن لا يخرج عنه، وكذلك أصحابه من بعده. وهنا أحب أن أنبه على جملة كثيرا ما يرددها الوعاظ والمدرسون والخطباء، وهي أنهم إذا تكلموا عن الصحابة قالوا كانوا قرآنا يمشي على الأرض. هذا اللفظ والتعبير لا يجوز، هذا التعبير لا يجوز، فإن القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات الله عز وجل. فإذا قيل أن الصحابة كانوا قرآنا يعني القرآن تجسد فيهم، لا يليق هذا الوصف ولا إطلاق هذه العبارة، ولكن نقول كان خلقهم القرآن كما ثبت عن عائشة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانت أسماعهم وأبصارهم وحركاتهم وقفا على ما يرون ويسمعون ويعايشون من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يصح أن نقول كانت أخلاقهم القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول كانوا قرآنا يمشي على الأرض، والله أعلم. فالصحابة تعلموا القرآن والإيمان معا، أي العمل مع العلم، وكذلك التابعون وتابعوهم العمل بالقرآن، العمل بالسنة، العمل بالعلم هي الزكاة. زكاة العلم العمل به والدعوة إليه ونشره والاستقامة عليه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على العمل بأي حديث يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فاحتجم الإمام أحمد ليعطي الحجام أجره ليعمل بهذه السنة، ولم يكن به حاجة للحجامة إلا أنه أراد أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت حفظ العلم فاعمل به، كما ذكرنا القول عن علي رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل، فإن أجاب، أي إن أجاب العمل العلم وظهر في حياة هذا العالم، فإن أجاب وإلا ارتحل، أي ذهب العلم وترك صاحبه. ربما لا يذهب كله، ربما يذهب بعضه، لكنه سينتقص من علمه وسينقص علمه. لماذا؟ لأنه لم يترجمه في حياته العملية، ولم يسخره على جوارحه، أو يسخر جوارحه ملتزمة أو التزاما بهذا العلم الذي تعلم. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. بريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يكنى أبا بردة، عن جده أبي بردة، وأبو بردة الجد يعني لا يعرف اسمه وهو مشهور بكنيته، عن أبيه أبي موسى الأشعري. بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، بريد عن جده أبي بردة، أبو بردة عن أبيه أبي موسى، والإسناد كله كوفيون، وهذا من أصح أسانيد أهل الكوفة وأصح أسانيد أبي موسى الأشعري. نص بعض العلماء على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد، منهم من يطلق يقول أصح الأسانيد مطلقا، ومنهم من يقيد، وهذا التقييد هو الصحيح، أن يقيد تصحيح أو الأصحية للإسناد بالصحابي أو البلد، فيقال أصح أسانيد أبي موسى الأشعري بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، أو أصح أسانيد أهل الكوفة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، أو إبراهيم عن علقمة، أو علقمة عن إبراهيم عن ابن مسعود، الأعمش عن علقمة عن إبراهيم عن ابن مسعود، أصح أسانيد أهل الكوفة، أصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو أصح أسانيد أهل المدينة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهكذا وهكذا. فهذا أصح أسانيد أبي موسى، ومن أصح أسانيد أهل الكوفة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني الأشعري، وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، الذي أوتي من مزمار من مزامير آل داود. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم فضيلة الشيخ مجدي، بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة الإسلامية. مرحبا. كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أخي زين أسوان.
نريد منك سؤالين، أن تكلمنا عن خطورة ترك العلم، ومن هو الشيخ الذي يؤخذ منه العلم، وما هي صفاته، وجزاكم الله خيرا. نسألكم الدعاء شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك زين. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان من القراء ومن حسن الصوت، قام يقرأ ذات ليلة القرآن وهو يصلي، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه حسن صوته ووقف يستمع لقراءته، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يعني لو كنت علمت أني أستمع لقراءتك البارحة لكان لك موقف آخر. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته وحسنته ولجملته لك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاه، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. مثل ما بعثني الله به، والذي بعثه الله عز وجل به هو العلم، هو القرآن، هو السنة، هو الدين. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا العلم، ولدعوته إلى هذا العلم، وللناس تجاه هذا العلم. ننظر سؤال أخينا زين، وهو الذي يقول يعني نرجو أن تحدثنا عن خطورة ترك العلم، ومن الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم، وما هي صفاته. يعني كما تقدم أن العلماء الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر أنه رفعهم هم العاملون، لكن ما هو هذا العلم، وكيف يتحصل عليه طالبه والساعي لتحصيله؟ العلم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الصحابة وأحوالهم مع القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. نعم أبو عمر، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك يا شيخ مجد.
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك.
آمين وإياك.
بارك الله فيك. والله لي سؤال أو خارج الحلقة، بس هل يجوز لأب حي أن يقسم الميراث في حياته وهو على قيد الحياة؟
يقسم الميراث؟
يقسم ميراثه على أولاده في حياته؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله
بارك الله فيك. فالعلم هو العلم بشرع الله عز وجل، العلم بأحكام الله عز وجل، وأحكام الله في الوحي الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. يفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، لأنهم ولا بد أن يكونوا عملوا بهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر الله عز وجل عنهم بأنه قد رضي عنهم، والله عز وجل لا يرضى عنهم إلا إذا عملوا بهذا العلم وفهموا العلم الفهم الذي أداهم إلى العمل الصحيح. فالعلم الحقيقي هو علم بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعمل الصحابة والتابعين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث ابن مسعود 3 قرون، أو في حديث عمران بن حسين يقول: لا أدري أذكر بعد قرني 3 قرون أو 4 قرون، قرنين أو 3، يعني الكل 3 قرون أو 4 قرون. هؤلاء كلما قرب العهد بالوحي قرب الاستقامة والسداد على الطريق، كلما قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما قوي الاتباع والتمسك. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم. وعلم الشريعة ليس بالفكر والفهم المجرد عن الاتباع. نعم نعم أبو أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك يا شيخنا.
وفيك بارك.
لدي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
والدي لديه 3 زوجات.
نعم.
وزوجته الأولى متوفية ولديها ابن ابنة.
نعم.
أعمارهم تخطت 40.
أعمار البنت؟
البنت والابن. نعم. نعم. والوالد عمره قرابة 80.
نعم.
والزوجة الثانية هي والدتي.
نعم.
ولها ولي أخت أيضا.
يعني أنت وأختك.
نعم أنا وأختي.
يعني ولدين
الزوجة الثالثة وهي التي عنده في البيت.
نعم.
هو الآن يريد أن يقسم ويسجل بعض الأطراف باسمها.
زوجته الثالثة هذه عنده منها أولاد؟
عنده منها 2 ولد و5 بنات.
ما شاء الله. نعم.
ولا ويريد أن يحرمني أنا وأختي ويحرم أخي الأكبر من الزوجة الأخرى وأختي أيضا.
نعم يريد أن يوزع تركته على أبنائه من الزوجة الثالثة.
لا نعم يريد أن يعطيها العقارات حتى التي نسكن بها أنا وأخي هذا الكبير. يريد أن يسجلها باسم تلك المرأة.
يعني تلك المرأة وأولادها.
نعم هي وأولادها، ويريد أن يحرمني أنا وأختي وأخي هذا من الزوجة الثانية وأخته.
إن شاء الله يأتيك كلام.
أريد هل يجوز لي عن طريق المحاكم أن أقف بوجهه أم هذا يعتبر عدوانا عليه؟
أو عقوقا
يعني.
إن شاء الله يأتيك. نعم بارك الله فيك. فالعلم الشرعي هو الذي أخذه الصحابة من القرآن والسنة وعملوا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة ورثوا علمهم وحمله عنهم التابعون، وحمله التابعون تابع التابعين عنهم، وهكذا إلى زماننا هذا. فالعالم هو الذي أخذ العلم عن شيخ رآه وجالسه أو مشايخ، وكذلك شيخه أو مشايخه أخذوا علمهم عن شيخ أو مشايخ، وهكذا إلى أن يصل إلى أصل العلم ومنبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم الحق أو الذي تلقى العلم بالطريق الصحيح، والذي يميز علم أهل الإسلام عن علم أي أهل ديانة آخرين هذا الاتصال، الاتصال في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض المستشرقين: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم الذي فيه حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ إلي من صوت القيان. فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. فالطريق الصحيح للوصول إلى العلم وإلى أن يصير عالما هو أن يأخذ علمه عن شيخ. وكما تقدم في ترجمة هذا الباب: اجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا هو العلم الأصيل، هذا هو العلم النسيب. أما علم يقول عن فلان وفلان أخذ عن من؟ والله ما أخذ عن شيء، أخذوا الكتاب والسنة، يعني فهم هو الكتاب وفهم هو السنة بنفسه، هذا علم مقطوع الجذور. فالعلم الصحيح، العلم الحقيقي، الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم هو الذي أخذ علمه عن شيخه، وشهد له معاصروه بأنه له مدارسة مع الشيوخ ومجالسة مع الشيوخ، وليست له مسائل يشذ بها ويجيزونه في أن يدرس أو يحدث أو يعظ أو يعطي ما أخذ من شيخه أو مشايخه. هذا هو العلم. ومن ترك هذا السبيل ضل من حيث لا يدري. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، إن الله لا يقبض العلم من قلوب العباد. واللفظان صحيحان. نعم، السلام عليكم. نعم رشيد، تفضل.
نعم يا سيدي،
بارك الله فيك.
السلام عليكم يا فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي الحقيقة أريد أن أسألكم سؤالا.
نعم.
أريد في الحقيقة يا شيخ أن أسألكم سؤالا ليس مدرجا في نطاق الموضوع.
تفضل.
لدي أخ صغير قد تزوج من امرأتين.
نعم.
وكان قد طلب من أمي أن تذهب معه لرؤيتها فرفضت. نعم. فقام هو وتزوجها طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تزوج بغير رضا أمك؟
تزوج بغير رضا أمي، ولا و يعني هو خاف أن يتبع طريق الفسق فقام بزواج، فما حكم ذلك؟
ووالدك موجود؟
لا، توفى رحمه الله.
رحمه الله، إن شاء الله يأتيك الجواب.
شكرا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الذين لم يعلموا، يقبض العلم بقبض العلماء الذين لم يورثوا، الذين لم يدرسوا، الذين لم يأخذ عنهم التلامذة العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما بالوصف الذي ذكرنا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي لم يسلك ذلك السبيل التي وصفنا، وهي أن يأخذ العلم عن شيخه وشيخه عن شيخه، وهكذا اتصال الإسناد: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، حدثني فلان عن فلان، أو أخذت العلم عن فلان وهو عن فلان وهو عن فلان وهو عن فلان، إلى أن يصل إلى سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق تحصيل العلم. وليس معنى قول هذا أن كل حرف وكل كلمة تتعلمها تأخذها من فيه الشيخ، ولو كان ذلك لكان علما مؤصلا ثابتا متين الجذور. لكن القصد أن تأخذ أصول العلم ومسائل من هذا العلم وأصول علم آخر ومسائل منه هكذا عن شيخ ثقة أخذه بهذه الطريقة، ثم قرأت أنت وتوسعت أنت في هذا العلم وراجعت شيخك بين الفينة والأخرى بما حصلت أو بما فهمت ليصوبك في فهمك أو ليصحح لك ما أخطأت فيه، هذا هو الطريق. فمن فعل ذلك فهو من أهل العلم حقا، وهو الذي يستحق أن يؤخذ عنه العلم، وهو الذي يستحق أن يوصف بالعلم، وليس العلم قاصرا على الشهادات ولا الدراسات. وخاصة في زماننا هذا كثير ممن يحصل على شهادات بالغش، ونحن نعرف ذلك، لا يعرف عن المادة التي سيختبر فيها شيئا، إلا أنه ليلة اختبار يكتب بعض الأوراق ويغش، أو يراجعها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة فيحصل معلومات ليضعها في ورقة الإجابة، ثم بعد انقضاء الامتحانات والاختبارات ليس في ذهنه ولم يعلق بقلبه شيء مما اختبر فيه وتجاوز الاختبار وربما تفوق وحصل على درجات عالية. ولذلك يذكر عن الإمام محمد أبو الزهر رحمه الله تعالى أنه كان إذا يعني وزع جوائز الفائزين وشهادات الناجحين في الشهادات الأزهرية في حياته يقول يعني يا بني هذه شهادة لتتأكل بها، يعني لتعمل بها في وظيفة تأكل من ورائها، أما العلم فالطريق ما زال أمامك الطريق واسعا بعيدا طويلا. من أراد العلم فليسلك، يبحث، يجتهد، يجالس العلماء، أما المدرسون يحضر لهم محاضرة ومحاضرات لا يحضرها، والكتاب عنده أو المذكرة عنده كما قلنا يلخص تلخيصا يريد أن يصل إلى الإجابات التي يسأل عنها ليحصل على الشهادة، فهذا ليس سبيل العلم إلا من رحم الله. هناك بعض الطلبة يعني لا نطعن في الجميع، هناك بعض الطلبة الذين يداومون الحضور ويحافظون على الحضور ويتابعون أساتذتهم ويناقشونهم ويراجعونهم ويتوسعون في أبحاثهم، لا يقتصر على الكتاب الذي يعطيه إياه المدرس، وإنما يبحث ويتوسع في كتب أخرى ثم يراجع، هذا هو العلم الصحيح. أما يذاكر من أجل الاختبار هذا ليس طريقة الوصول للعلم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أخونا أبو عمر يسأل هل يجوز لأب حي تقسيم الميراث على أبنائه؟ هذا ليس تقسيما للميراث، الميراث هو موت مورث ترك إرثا وتركة وله ورثة، أما الذي يعطي في حياة هذا هذه هبات وعطايا، لا يقال إنه قسم الميراث وإنما أعطى ووهب أولاده، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، إنما يعطي ما يعطي ويستبقي شيئا من ماله. وقد قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بكل ماله حتى إذا يعني أفاق وانتبه وشفي من مرضه يجد له مالا ينفق منه ويقوم عليه. فلا يجوز لإنسان أن ينفق وأن يوزع ممتلكاته على ورثته أو يتصدق بها ثم يعود بعد ذلك يتكفف الناس، أي يمد كفه للناس ليعطوه أو يمنعوه. أخونا أبو أسماء يسأل ويقول يعني أن والده له ثلاث زوجات يعني ويريد أن يحرم أبناء الزوجتين الأولى والثانية من حقهم في الميراث، فيكتب ممتلكاته لزوجته الثالثة التي استحوذت عليه وعلى ماله ولها ولدان وخمس بنات. كما تقدم في السؤال السابق لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ومسألة أخرى وهي أن ذلك يكون ظلما، هذا الرجل الذي يعطي بعض بنيه ويحرم البعض هذا ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان بن بشير وقد نحله نحلة، أي عطاه هبة وعطية، فقال أريدك أن تشهد على هذا يا رسول الله، قال أشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور. فهذا جور وهذا ظلم، وهذا يورث الأولاد عقوق الأبي، عقهم أولا بأن لم يعدل بينهم فكانت نتيجة هذا العقوق من الأب عقوق الأولاد، عقوق الأولاد لأبيهما. ولذلك هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أشكوه إلى الجهات الرسمية حيث يحرمنا من حقوقنا فيه؟ فهو أبونا ولنا حق البنوة وحق الأبوة فيه وحق ما تحت يده من مال، هل يجوز لي أن أشكوه للجهات الرسمية حتى لا يحرمنا ولا يظلمنا هذا الظلم؟ نقول: والله أعلم، يعني لو تعففت عن ذلك لكان أفضل، لكن لو فعلت ذلك وأنت تريد من وراء ذلك أن تصون أباك عن الظلم وترده عن الظلم فهذا والله أعلم يجوز لك ذلك. فإن والد النعمان لما هم أن يفعل ذلك آبت أمه أن تجيز ذلك إلا بعد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول: لا أوافق على ذلك، وتذهب إلى الولي الأعظم النبي عليه الصلاة والسلام لتعرض عليه القضية. فكان يريد أن يظلم نفسه وأن يظلم بقية ولده، فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فعلت ذلك لكن بعد استفراغ الوصع في النصح، وأن تدفع عليه وتسوق عليه بعض أحبابه وأصدقائه وإخوانه ممن ينبهه أن هذا ظلم، فهذا هو الطريق الأسلم والأولى، والله تعالى أعلم. سؤال أخينا رشيد الذي يقول: أخي تزوج وكان طلب من أمي أن تذهب معه ليتزوج هذه المرأة، فأبت أمه فتزوجها بغير رضا أمه، هل يصح هذا الزواج؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: هل يكون ذلك عقوقا؟ هل يكون ذلك عقوقا؟ أولا، يعني الرجل يتزوج ولا يشترط لزواجه أن تكون أمه معه أو أبوه معه أو أخوه معه، ولكن من باب البر لا بد أن يستأذن أباه ويستأذن أمه ويستأذن أخاه، وأن يشاركهم في هذا الأمر وأن يشاركهم في هذا الاختيار. فلو فعل ذلك بغير رضا أمه لكان ذلك عقوقا، إلا أن تكون أمه تريد أن تحول بينه وبين الزواج من هذه المرأة التقية النقية الورعة، وتريد أن تعرض عليه امرأة أخرى فاسقة عصية أو ما إلى ذلك، في هذه الحالة يعني له أن يترك الزواج من تلك الفاسقة العصية التي تعرضها عليه أمه، ولا يتزوج الأخرى أيضا على سبيل إرضاء أمه، ويبحث عن أخرى أيضا تقية نقية ورعة وتوافق عليه أمه. فإن أبت إلا هذه الزوجة، وإن أبت أن يتزوج بهذه الزوجة، فلو كان يستطيع أن يصبر عن هذا الزواج حتى يسترضي أمه بعد ذلك فهذا هو الأولى، ولو فعل ذلك لكان جائزا ولكان زواجه صحيحا، لكن عليه بقدر المستطاع وما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يسترضي أمه، فرضى الرب من رضى الوالد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا بر والدينا، وأن يرزقنا حسن الكلام وحسن العمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء